ولادة جديدة يولد قلوبنا ولادة جديدة أنه تصفو إليه وتتوجه ويكون أنه نعزف عن هذه الدنيا وأنه ما يجب الغرور فالاقترارها وأن ينبتنا نباتا حسنا وأن يتعهدنا برعايته كما تعهد أولياؤه وأنبياؤه. وقد قال أنه في شأن موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه السلام ولتصنع على عيني. فقال تعالى في شأن مريم عليه السلام أنه أنبت نباتا حسنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولى أمورنا وأن ينبتنا نباتا حسنا وأنه يتكفل أنه توجيهنا إليه حتى لا نخرج من الدنيا إلا وهو راض عنا إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام أنه لم يزل في إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر أنه واقعي، وكان الكلام في أنه ثلاثة مواضع، أنه في بعد البحث الأصول العملية في الإمارات كان الكلام في ثلاثة مواضع: الأول على الطريقية، والثاني على السببية، والثالث على تقدير الشك بين الطريقية والسببية. وقد تم الحديث عن الموضع الأول أنه ببعض البحث والتفصيل، وكان الكلام في الموضع الثاني وهما لو قيل أنه بالسببية. وقلنا أن الكلام في السببية يقع أنه في مستويات ثلاثة: الأول في مقام أنه ثبوت، وأشرنا إلى أن القول فيه أنه يماثل القول فيما تقدم في إجزاء المأمور به الاضطراري عن المأمور به الواقعي بصوره الأربعة المتقدمة. والمستوى الآخر أنه من الحديث القول في مقام الإثبات اللفظي، فقد تمسك المصنف قدس سره أنه بإطلاق أدلة الحجية وأنها لم تتضمن ذكر لزوم إعادة العمل أو قضائه فيما لو تبين الخلاف، وبينا أن هذا الإطلاق إطلاق مقامي. بل أنه مستوى الثالث فيما يتعلق بالأصل العملي، وأشرنا إلى أن المصنف قدس سره أنه لم يتحدث هنا في الأصل العملي، بل تطرق رأسا للموضوع الثالث أنه هو الشك في أن وعدم إخراج أن الحجية فيما نحن فيه على الطريقية أو على السببية. ولكنه في ضمن الحديث عن موضع الثالث أشار إلى أن مقتضى الأصل فيما نحن فيه عدم وجوب الإعادة والقضاء، وقرر الأصل بنحوين: أحدهما إجراء إصالة البراءة عن وجوب الإعادة أو مثلا وجوب القضاء، وأنه ثاني تغيير الثاني للأصل إجراء إصالة عدم الفعلية بالنسبة إلى التكليف الواقعي بعد رفع الإضطرار وأنه كشف الخلاف. فأنه ولأجل توضيح هذا الوجه أشرنا إلى أن للفعلية أن الفعلية صفة اعتبارية فيما يظهر من كلمات المصنف، صفة اعتبارية للحكم أنه تمثل مرحلة من مراحله، وبينا أنه مراحل الحكم عند المصنف أربعة: مرحلة الاقتضاء وهي في الحقيقة مرحلة ما قبل الحكم، وهي مرحلة الملاكات الأحكام أو الأحكام الاقتضائية، وتعبير الأدق مع مرحلة اقتضاءات الأحكام أنه. والمرحلة الثانية مرحلة الأحكام الإنشائية ومرحلة إنشاء الأحكام، والمرحلة الثالثة مرحلة فعلية الأحكام، والمرحلة الرابعة أنه هي مرحلة تنجز الأحكام بحكم العقل العملي باستحقاق العقوبة على مخالفتها. وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة وهي فعلية الأحكام، فإن هذه الفعلية أنه في الحقيقة أنه تعني نوعا من نفوذ الحكم في مقابل عدم فعليته بمعنى تجميده. وقد أشرنا إلى تصوير ذلك وأنه بيانه بيانا مقارنا بظاهرة التنفيذ والتجميد للمواد القانونية في العصر الحديث. وقلنا أن المصنف قدس سره أنه اعتقد بأن الأحكام هذه الظاهرة وهذه الحالة أنه موجودة أنه في شأن الأحكام الشرعية أيضا أنه البتة. هل يمكن أن نفترض أن انطلاق المصنف مثلا افترضوا إلى هذه الفكرة، هل كان يساهم فيه ثقافته أنه الملمة أنه بعض الشيء أنه بالقوانين الحديثة، وكما يشير إليه التدقيق في سيطيات دوره المعروف في حركة أنه مشروطة أنه في ذات الزمان أو لا؟ زادا أنه تحليلات أنه ماورائي لسنا بصددها. المهم أن المصنف اعتقد أنه بفعلية بهذا المعنى وعدم الفعلية بمعنى التجميد وعدم نفوذ الحكم رغم جعله، وطبق ذلك في موردين أنه مثل له بمثالين. المثال الأول أنه فيما يتعلق بالأحكام في أول الإسلام بناء على أحد الرأيين في المسألة، حيث أشرنا إلى أن في تاريخ التشريع الإسلامي أنه في النظرية العامة لتاريخ التشريع الإسلامي هناك رأيان. الرأي الأول أن التشريع الإسلامي تشريع متدرج في جعله أصلا، وأنه هذا التشريع لم يكن موجودا أنه من قبل، أنه قبل مراحل جعله، فلكل تشريع تاريخه المعلوم، فصوم رمضان في أول سنة من الهجرة وزكاة الأموال عليكم السلام ورحمة الله في مثلا السنة بهذا النحو المجعول على الأشياء التسعة في سنة التاسعة للهجرة، ومثلا افترضوا هكذا سائر ما شرع أنه في الإسلام إنما كان على سبيل التدريج. والرأي الآخر أنه في المسألة والذي يظهر من بعض كلمات المصنف أنه تبني وأن أحكام الإسلام جعلت جملة واحدة، ولكن تلك الأحكام لم تجعل موضع التنفيذ إلا أنه تدريجا أنه وليس أنه على أساس يعني من ناحية عدد تأخر في جعلها، بل من ناحية تأخر في تنفيذها لمصلحة افتراض الحكمة. ويجعل على هذا الرأي أنه طبعا الرأي الأول يتمسك بمقتضى ظاهر الحال من أنه عندما ينزل تشريع معين أنه فيرد كتب عليه الصيام أو خذ من أموالهم صدقة، ظاهره أن التشريع إنما كان في نفس ذلك الزمان، ودعوى أن التشريع كان مجعولا من الأول ولكن أبرز ونفذ الآن خذ خلاف الظاهر أنه. وأما أنه قول الثاني الذي عليه المصنف، فطبعا لابد أن يستنبط مؤشرات أنه مثلا من هنا وهنا، منها ما أشرنا إليه من أن مقتضى الآيات الشريفة نزول القرآن الكريم جملة واحدة أنه تارة ومفصلة أخرى ونزولها، ومن المعلوم أن القرآن تتضمن التشريعات وبذلك يكون نزولها جملة واحدة في ليلة القدر، أنه يقتضي وجود تلك التشريعات منذ البداية. أنهم ولكن في هذا الوجه ضعف نظرا إلى أن أنه نزول القرآن جملة واحدة بس على الكلام في مغزى وهو بحث دقيق أنه تخصصي دقيق أنه فيما يتعلق بالقرآن الكريم وعش أنه لا يسعى البحث الأصولي عن الخلفية ولكن خب كثير من القصص أنه لا في اتفقات ونحوها أيضا أنه المتعلق بالمستقبل واردة في القرآن الكريم في القرآن الكريم أنه إشارة إلى حوادث لاحقة أنه ومن قبيل أنه المرأة التي جاءت أنه إلى النبي صلى الله عليه وآله تشكو ظهار زوجها من قبيل كثير من أقوال المنافقين التي صدرت منهم لاحقا فنزول القرآن الكريم جملة واحدة لا يقتضي أن مضامينه قد تحقق أنه يعني كانت محققة بالفعل أنه وربما يحتج لهذا الرأي بأن بعض التشريعات الإسلامية أنه كانت أنه موجودة في الأديان السابقة والإسلام في الحقيقة أقر بها وإن أظهرها متأخرا فمثلا افترضوا حرمة الأحكام ربما كانت موجودة في دين إبراهيم عليه السلام بل أنه في دين موسى وعيسى عليهما وعلى نبينا وآله السلام فمن البعيد افتراض أن الخمر لم يكن محرما في أول الإسلام ولكن أنه حرم أنه لاحقا تدريجا وهكذا أنه جملة أخرى من السنن الحنفية التي كانت معهودة في الأديان السابقة أنه إنما وقع التحريف فيها وتدرج الإسلام في رفع تلك التحريفات فمن البعيد أن يفترض أن تلك التشريعات لم تكن موجودة في أول الإسلام خاصة مع الالتفات إلى أن يعني جملة من الأحكام يتعلق بدين الإسلام الجامع الذي أنه بدأ بآدم عليه السلام وانتهى بخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم كما أن جملة من المواد أنه كانت أنه في شريعة نوح عليه السلام واستمر فيما بعدها من الشرايع وجملة من المواد كانت في شريعة إبراهيم عليه السلام أنه واستمر هذه التشريعات إلى ما بعد وطبعا كان الإسلام هي الصيغة الأكمل بما أضافه من تشريعات تلائم المرحلة الأخيرة من تطور البشرية أنه حياتها وعليه فمن البعيد أن يفترض في شأن مثلا يفترض أحكام أنه يفرض أنها من يعني شؤون الدين الجامع أو من شؤون الدين نوح أو من شؤون دين إبراهيم أنه أو مثلا افترضوا مثل دين موسى وعيسى عليه السلام مثل قد يقال أنه لبني إسرائيل مثل فيه كلام مثل هذين الدينين عامان أو لا أنه على كل حال أنه من البعيد افترض أنها لم تكن أنه مثلا أحكاما موادا قانونية في أول الإسلام وفي الأمر أنه لن تجعل موضع التنفيذ وهذا البيان لا يخلو عن قوة ولكن بالنسبة له خصوصا مواد التي أنه كانت ثابتة في الأحكام في الشرائع السابقة ولعل منها حرمة الخام أنه كما يقال أن في التوراة أو الإنجيل أنه بعض يعني مقاطع التي تدل على تحريم الخام أنه وأما أنه بعض وكذلك بعض أنه محرمات العقلية بالفطرة القبائح العقلية بالفطرة وأما تفاصيل الأحكام الشرعية أنه من قبيل افترضوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع القرار أو سائر يعني أنظمة القانونية التي جاء بها الإسلام فدعوى أنها كانت موجودة من أول الإسلام أنه ليس بذلك الوجاهة وعليه فنحن نميل أنه إلى نوع من التفصيل بين أنه الأحكام التي كانت ثابتة في الشرائع السابقة أنه بحيث يمثل ثابتا من ثوابت دين الإسلام الجامع أو دين نوح أو دين إبراهيم عليه السلام أنه وبين ما استجد في الإسلام. ولكن على كل حال على وفق هذا التفصيل هم يجد المصنف أنه في أنه بعض الأحكام الإسلامية مثالا لأحكام كانت موجودة ولم تنفذ منذ بداية الشريعة كما لا يخفى. المثال الآخر أنه للأحكام التي مجمدة التي أجل تفعيلها وفعليتها أنه هي ما ورد في بعض الروايات الشريفة من أن هناك ما يظهر من جملة من الروايات الشريفة من أن هناك أحكاما أنه ينفذ أنه في شأن يعني في زمان الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه. وهذا المعنى تدل عليه فأتان من النصوص على الإجمال ما بقول من الإجمال أنه هذه المباحث يحتاج إلى مزيد تنقيح أصلا أنه منها أنه تدل عليه فأتان من النصوص نصوص عامة أنه من قبيل ما ورد من أنه عليه السلام يأتي بدين جديد أنه وأنه أول ذلك أنه بملاحظة الفئة الثانية من الأخبار بأن هذا باعتبار أحكام التي أنه كانت مودعة عنده عليه السلام وأنه يفعلها أنه في زمانه. فالمقصود بدين جديد إنما هو على تقدير ثبوت هذا النص أنه البتة ينبغي أن يدقق في ثبوت مثل هذا النص الذي لا يخلو لسانه عن غرابه وهو تعبير بدين جديد أنه لابد من إحراز أن هذا النص لم ينشأ عن مناشئ الواقع ومناشئ التحريف. كثير من أنه مدعين للمهدوية أنه كانوا يأتون بتشريعات أنه جديدة أنه وأغلبها أنه تشريعات تدعو إلى الإباحية وما إلى ذلك. من أشهر الحركات المعروفة أنه في هذا الصدد حركة لا أعلم مدى يعني بلوغ مسامعكم حركة البابية والبهائية أنه هذه الحركة بدأت من أنه يعني نوع من التعلق أنه مثلا إبراز التعلق الشديد بالإمام عليه الصلاة والسلام ثم مثلا افترضوا زيارات مثلا افترضوا لمسجد السهل أنه الشريف ثم أنه نما أنه بحسب ظاهره نشأ عن خير ولكنه نما إلى دعاوى المهدوية وبعد ذلك انجر إلى الإباحية وإسقاط الشريعة بحيث أنه يشكل أصلا الخوف فعلا بإسلام البابية أنه والبهائية إذا وصلوا إلى دعاوى الخلود ومثلا اتحاد وأنه ما إلى ذلك وهي أصبحت فعلا أنه فرقة أنه استقطبت أنه في يعني كثيرا من الناس خصوصا في إيران وربما أنه أكثرهم بعد الثورة خرجوا أنه كانوا في زمان أنه نظام السابق في إيران من أركان يعني شاه وبعد ذلك هم أكثرهم خرجوا للخارج وهم أنه ممن يعني من الحركات الضالة التي تدعمهم أنه يعني الجهات الغربية وجهات الصهيونية وغيرها على ما هو معروف أنه يعني هذا المقدار تقريبا ليس تحليلا سياسيا إنما هو واقع مشهود أنه دائما من المؤاخذات حقوق الإنسان على يعني إيران أنها مثلا تضطهد البابية والبهائية مثلا غيروا كل شيء ومنها كشف الحجاب أنه غاية الغايات لمجمل هذه الحركات هي الشهوات وإلغاء الفرائض هذا كله فلول واتحاد وهذا كله في هذا في نفس يعني هذا مدينة المقدسة في النجف الأشرف أيضا أنه من قبل وربما لم يزل يعني حكي أن هناك أنه حركة أنه تبدأ من الدعوة أنه نوع من رؤية الإمام عليه الصلاة والسلام وينتهي إلى أنه دعوة نيابة الإمام ثم إذا عقل العام يتقبل يدعون أنه نفس الإمام إذا عقله يتقبل أنه يبلغون أنه أن الله سبحانه وتعالى حل فيه وفي مجالسهم الخاصة كما يعني بلغنا بنحو يعني ربما يؤدي إلى الوثوق أنه مجالس خاصة الخاصة أنه يفترق فيه النساء والرجال وتؤدي إلى المنكرات، هذا غاية الغايات إباحة الشهوات، بقية لأن الفرائض ثقيلة والالتزامات ثقيلة على النفوس، غاية الغايات في الدائرة المختصة تشوفون أنه لا أكو دين ولا أكو إيمان ولا أكو التزامات ولا شيء، غاية الغايات هو هذه الأمور في الحقيقة نوع من الإباحية أيا كان. فلا بد من في مثل هذا النص أن رسالة فقط أن نشير إلى دفع الدخل، ما هو أن ما ورد من أنه يأتي بدين جديد، لابد هذا الأسلوب لابد من التحقيق الزائد فيه بثبوته بنص معتبر، وإلا ما يقبل نص بهذه الصيغة، وعلى تقديره فربما يفسر بما أشرنا إليه من أن هناك أحكام لم يتم تفعيلها وقد تم تفعيلها في زمان ويتم تفعيلها في زمان النبي صلى الله عليه وآله. هذا أحد التأويلين للنص، توجيهين للنص. التوجيه الآخر للنص أنه هو أن يقال بأن كثيرا من الأحكام إنما يبني عليها الفقهاء بالإطلاقات والعمومات ومثلا أصول العملية، والإمام عليه الصلاة والسلام يكشف الواقع فيها، ومن ثم يتراءى أنه كدين جديد، أنه وأنه تأويل الآخر الذي يمكن أن يقال لهذا النص أنه أيضا هو أن الحالات الزائفة في عصره عليه الصلاة والسلام يكثر بدرجة يمثل أنه إحياء نفس الإسلام أنه كدين جديد، لأن أنه في آخر الزمان يتمثل المعروف منكرا والمنكر معروفا، وأنه تستقر هذه الظواهر أنه وأنه بما يؤدي مثلا نوع من يعني إنكار الظواهر البدع أنه وأنه ظواهر الزائفة اللاصقة بالمجتمع أنه والمجعولة من الدين، أنه هذه الظواهر يؤدي التي يتلقاها المجتمع دينا أنه يؤدي إزالتها أنه إلى أنه ما يتلقى معه أنه دين جديد، وإلا فلا شك في أنه صلى الله عليه وآله إنما يأتي بإنما يحيي الإسلام أنه في نقائه وصفائه، وليس هناك من جديد بالمعنى الذي يتراءى في بادي النظر. الفئة الأخرى من النصوص التي تدل أنه على أنه صلى الله عليه وأنه عليه الصلاة والسلام أنه يأتي يعني فئة من الأحكام ينفذها ما ورد في موارد خاصة، أنه من جملتها أنه يعني في بعض الموارد يرد أنه إذا قام مثلا قائمنا عجل الله فرجه الشريف فعل كذا، إذا قام فعل كذا، هذا في جملة من الروايات أنه يرد مثل هذا الشيء، مثلا أنه إذا قام نحن في وضع هدنة أنه مع بقية يعني طوائف، وإنما نعمل بظروف الهدنة ويجوز لنا نكاحهم والتعامل معهم، وإذا أنه قام قائم فباعتبار قيام الحج على الكل، فإنه صلى الله عليه وآله لا يخرج في عبد من العبود ولا في حي من أحياء أنه نجف أو الكوفة أو البصرة، وإنما هو أنه هذا ينبغي أن يعني ينبه عليه الناس حركته صلى الله عليه وآله كحركة الأنبياء العظام أنه لا يلبث أن أنه يظهر ويكون حجة على الجميع، وليس أنه على سبيل هذه الحركات الضالة التي تعيش أنه في الخفاء وتبلغ في الخفاء، وأنه إذا بني على ظهوره فإنه غالب أمره بإذن الله سبحانه وتعالى في حجة واضحة ومحجة لائحة، وبما يهتدي به من أنه عامة الناس وليس أنه أمرا خاصا كما يبلغه هؤلاء الضالون المضلون أيا كان. فمقصود أنه في جملة من الروايات أنه إذا قام قائمنا فعل كذا، إذا قام قائمنا فعل كذا، هذا البتة بعض الروايات في هذا الصدد معتبرة انه وهذا يدل على ان هناك احكام سوف تفعل وانه لم يتم تفعيلها بعد. البته الوضع والضاح انه اضاف على هذه الروايات ايضا روايات سخيفه انه ومنكر من حيث المضمون بما يصرف كتاب الله سبحانه وتعالى، منها انه اذا ظهر عليه السلام ما ابتلينا به في وقت الميراث، انه اذا ظهر عليه السلام انه سقط الميراث بالنسب واورث انه الاخ انه مع اخيه الذي كان اخا له في الاظل، بل معنى على ان هناك اخوه في انه عالم المثال بين الناس غير هذه الاخوه مثلا بالولاده وما الى ذلك، وانه اذا ظهر الحجه عجل الله تعالى فرجه الشريف ابطل التوريث بال انه اخوه مثلا والابوه والامومه والبنوه، انه وانه اورث الاخ الاظل. الصدوق رحمه الله عليه في المقنع وفي كذا انه اورد مثل هذه الروايه المرسله، هذا حكي غير مقبول مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى، انه الميراث انه ميراث الاقرباء انه مبني على اسس فطريه انه لا عدول عنها، و انه في آيات الله سبحانه وتعالى إشارة إلى ذلك، انه كما قال سبحانه وتعالى في أول مرحلة من تشريع الميراث تفليت ميراث الأقارب، أول مرحلة منها كان تقريب الوصية، تفليت الوصية، إجاب الوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين، انه اولا اوجب الله سبحانه وتعالى الوصيه انه واوكل التخصيص الى نفس الميت تهوينا عليه، انه ومع ذلك لم يسوغ الظلم، فمن خاف من موص جنفا او اثما انه فاصلح فلا اثم عليه، واوصى الموصين للاقرباء والوالدين بان يعدلوا، انه ثم بعد ذلك انه في تدرس في التشريع نزلت ايات تعيين الحصص في سورة النساء، وأنه عينت الحصص بالتفصيل، أنه ومن ثم أنه قال النبي صلى الله عليه وآله لا وصية لوارث، بعد لما الله سبحانه وتعالى هو بيان حصص الورثة بعد الموت ما يجب الوصية لوارث. أبت علماء العامة أكثرهم من باب عدم الفقهاء لعدم فهم كلمات النبي صلى الله عليه وآله تصور أنه لا وصية لوارث، نهدم عن الوصية لوارث، ما بها النهوة، إنما لا وصية تجب لوارث، لأنه كانت الوصية تجب لوارث قبل تشريع الحصص، بعد تشريع الحصص ماكو وصية واجب لوارث، أنه وأما فرت الذي للميت أن يوصي به من غير مضارة بالوارث كما في الآية الشريفة ماكو مانع، يريد يوصي للوارث يريد يوصي غير الوارث ما إلى علاقة. أئمة عليهم الصلاة والسلام الذين هم الفقهاء أنه الحقيقيون أنه الذين يفهمون كلمات النبي صلى الله عليه وآله نبهوا على هذه الجهة، بل من نحو الإشارة، أما علماء العامة صبروا أنه هذا حرام الوصية لوارث، أنه من باب عدم يعني التفات إلى مغزى النفس وعدم وجود آليات صحيحة لإدراك النفس في ظروفه وملابساته، أنه مقصود أنه حقا على المتقين الوصية للوالدين، وأنه أقربين حتى القرابة حتى الوالدين حتى الأم، هذه حقوق فطرية أنه مزروعة في باطن الإنسان جزء من القانون الفطري، ولا يحتمل نفس قانون التوارث، أما أنه يرثه أنه أخذ الأظل أو كذا حديث الغلاة والوضاعين الذين يضعون أمثال هذه الأمور. مقصود هذا في مثال آخر لأنه الأحكام التي لم تنفذ. القسم الثالث أنه المثال الثالث شو يقول لك يعني تطلعون على حالة التشريع الإسلامي و تفسير مراحل الحكم، لأنه احنا بالأصول بس أنه يقولون مراحل الحكم أربعة، سوين هي متى تنطبق شنو تفصيلها، هذا كلها بها حديث، ولكن ما قصد علم يتخصص في توضيح هذه الجهات أنها في الحقيقة. المثال الثالث بعض الأحكام التي أنه لوحظ أنه عدم وجود أثر لها في الآثار النبوية، ولكنها بلغت من قبل أنه الصادقين عليهم الصلاة والسلام من قبل أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في عهد لاحق لا سيما الإمام الباقر والصادق، فاحتمل في جملة من هذه الأحكام أن تكون أحكاما ولائية جعلت بما لهم من الولاية على التشريع، واحتمل في شأن آخر منها أن تكون أحكاما أودعت عندهم لأنه يفعلها في وقت لاحق. وربما يمثل لهذا القرش بأنه خمس أرباح المكاسب، أنه بناء على أن هذا الخمس، أنه خمس أرباح المكاسب لم يرد عليه أنه دليل أنه في الكتاب ولا أنه في السنة النبوية الشريفة، أنه وإنما أنه ظهر في عصر الصادقين عليهم السلام، خصوصا في عصر الإمام الصادق أنه وما بعده، فيقال أنه يحتمل أن يكون من هذا القبيل، وربما يحتمل أن يكون كما رجح بعض أساتذنا مدظله أن تكون آية الغنيمة شاملة لخمس أرباح المكاسب، ولكن يقال أنها مع ذلك لم تفعل هذا البعد من النص، لم يفعل تفعيلا عمليا، لأن النص ما كان يتحملون أصلا أن يطلق خمس شيء زكاة، قلت الزكاة أنه بهذا النحو أنه مقنن إنما كان في أواخر عصر النبي صلى الله عليه وآله، في آخر في السنة التاسعة من الهجرة على الأضحى. المسألة الأموال أنه الجزيرة العربية كانت فقيرة، الناس كانوا فقراء، أنه الضرائب المالية الكثيرة على الناس في ظروف الفقر، نعم بعد ذلك قد تبدل الظروف واغتنم المسلمون أموالا كثيرة وسيطروا، وتهيأت الظروف لتقنين القانون النهائي ويعني لتفعيل القانون النهائي وهو قانون الخمس مقصود. فالمصنف قدس سره يعتقد أن الفعلية، صفة الفعلية للحكم إنما هي صفة جعلية في مثل هذه الموارد، وبناء عليه فإذا علمنا بعدم فعلية الحكم في زمان وشككنا في فعليته في زمان آخر فيمكن إجراء إثبات عدم الفعلية. هذا كله ما يتعلق بتوضيح الوجه الثاني من إجراء الأصل النافي في مورد السببية، أنه لا أعلم أنه إلى أين قرأنا من عبارة المصنف. نعم، قال أنه قدس سره أنه نعم في الإمارات يعني في الإشارة إلى الأصول العملية، وهذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا. هذا شرحنا هذا قسم الأصول العملية، الأصول العملية التي تثبت الواقع تنزيلا كما هو لسان الإمارات فلا يجزي، فإن دليل حجيته حيث كان بلسانه. قال إذن أشرك بين لسان بين الإمارات وبين الأصول العملية التنزيلية، ولكن قلنا أنه فرق بينهما، أن التنزيل في الإمارات في جانب الإحراز وفي أصول العملية من هذا القبيل في جانب المخلط، أبتعد عند صاحب الكفاية محطنا نانهم إلى كلام عشان نائل. فلا يرزق، فإن دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو الشرط الواقعي، فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك وكان شرطه فاقدا. هذا في الطريق أنه هذا على ما هو الأظهر الأقوى، أنه في الطرق والإمارات من أن حجيتها ليست بنحو السببية. البتة الطرق والإمارات هنا أي نقطة تعبيرية، مثل المصنف قدس الله عبر أنه بالطرق والإمارات، هل هذا من قبيل عصر أنه مثلا أحد المتماثلين في المعنى على الآخر أو لا، أنه أن الطرق والإمارات أنه إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، أنه كالفقير والمسكين، أنه فالطرق يقصد به القائم على الأحكام الكلية، والإمارات يقصد بها القائم ما يقوم في الشبهات الموضوعية. محتمل قد يحتمل التفريق بوجه آخر، كثير من الألفاظ ظاهرت فيه يوجد فيها حالة الفقير والمسكين، ما أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. وأما بناء عليها، بناء على السببية، وأن العمل بسبب أداء إمارة إلى وجدان شرطه أو شرطه يصير حقيقة صحيحا كأنه واجد له مع كونه فاقده، مع أنه فاقد للشرط أو الشرط، مع ذلك أنه يكون فاقده فيجزئه لو كان الفاقد له في هذا أشار أولا إلى مقام الثبوت أنه فأشار إلى الصور الأربعة التي ذكرها في أنهم المأمور به الإضطراري. فيرجع لو كان الفاقد له في هذا الحال كالواجب في كونه وافيا بتمام الغرض، ولا يجزئه إذا كان وافيا بتمام الغرض. هذا هو الصورة الأولى. بعد طبعا يترتب عليه ثبوتان، شنو؟ الإجزاء. إذا السبب إذا قيام الإمارة شو السبب لقيامة لحصول تمام مصلحة الواقع، إذا شنو يصير؟ إذا يصير إجزاء طبعا. ولا يجزئه لو لم يكن كذلك أنه، ولا يكاد يجزئ لو لم يكن كذلك أنه إذا لم يكن وافيا بتمام الغرض. لكن يجب الاستئتيان بالواجب لاستيفاء الباقي إن وجب، إن كان استيفاء الباقي الباقي بدرجة يبلغ بدرجة الوجوب، وإلا لا استحب. إذا لا الدرجة التي فاتت في درجة قليلة 1% من الملاك، 2% من الملاك، فإذا شنو يصير الإعادة والقضاء لإدراك هذا الدرجة الخفيف المستحب. هذا مع إمكان استيفائه أنه، وإلا فلا مجال لإتيانه أنه، وإلا فلا مجال لإتيانه إذا الباقي غير قابل للاستيفاء أنه، فلا مجال لإتيانه حينئذٍ العادة والقضاء. فعبر لا مجال لإتيانه إشارة إلى أن الإجزاء فيه شنو؟ أنه من الدرجة الأدنى، بمعنى عدم وجوب القضاء والعادة، وليس من الدرجة الأعلى بمعنى كفاءة العمل في أداء ملاك الواقع أنه، وإلا فلا مجال لإتيانه كما عرفت في الأمر الاضطراري أنه. لاحظت؟ فلا مجال لإتيانه كما عرفت في الأمر الاضطراري بعد أعاد القضاء. إذا ما يمكن استيفاء الباقي أنه، إذا لا يمكن استيفاء الباقي بعد لا معنى للعادة أو القضاء كما أنه لا يقفى أنه. نعم. وهذا بالنسبة لمقام الثبوت. بالنسبة لمقام الإثبات شنو؟ ولا يقفى أن قضية إطلاق دليل الحجية على هذا، يعني على قلب السببية، أنه هو الاشتزاء بموافقته أيضا أنه، أي هذا أيضا ناظرا شنو؟ أنه إلى الأصول العملية القسم الأول التي بنينا فيها شنو؟ على الإجزاء أنه، يمكن أن يكون إشارة إلى هذا أنه، ويمكن أن يكون إشارة إلى قوله فيجزئ مع كون فاقده، كان هو واجد لا مع فاقده فيجزئ لو كان الفاقد في هذا الحال كالواجد في كونه بتمام الغرام. ولا يقفى أن قضية دليل الحجية هو الإشارة موافقتي أيضا أنه، يمكن أن يكون أيضا نظرا إلى أنه كما يجتزأ بالإتيان بالمأمور به الواقعي كذلك يجتزأ بالمأمور به ظاهري. كلمة أيضا يدور على تكرار للمعنى، عندما سيتكلم منه معنى مرة ثانية يقول أيضا أنه، بس أيضا هذا نظر إلى أحد الوجوه الثلاثة والأمر سهل أنه. هذا فيما إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف الطريقية أو بنحو الموضوعية والسببية، إذا أحرزت أنه بحيث نحرز أنه أن الحجية بنحو الكشف الطريقية لا إجزاء عند المصنف، وبنحو الموضوعية والسببية يترتب عليه الإجزاء. وأما إذا شك ولم يحرز أنها على أي الوجهين، فإصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة أنه في الوقت أنه. توضيح ذلك أنه توضيح ذلك في الموضع الثالث إذا أنه، إذا شككنا في أن الإمارات هي معتبرة على نحو الطريقية أو على نحو السببية، على الطريقية لا إجزاء، على السببية يحكم بالإجزاء أنه، فماذا يكون الحال أنه؟ المصنف أنه قدس سره أنه أجرى بنى على عدم الإجزاء أنه بالنسبة إلى الإعادة ثم تحدث عن القضاء في آخر كلامه. إذن الكلام تارة في الإعادة في الوقت وأخرى في القضاء. أما بالنسبة إلى الإعادة فأنه أجرى بصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف، أنه وقال أنه مقتضية للإعادة في الوقت. أنه في الحقيقة هذا البحث أنه لا يخلو عن دقة، أنه ربما يكون كلام المصنف في هذا الموضع من أدق مباحث الكفاية. البته القوم حاموا حول مراده أنه بوجوه، وكثير من العقد تمثل في اعتراضات على المصنف. نحن طبعا لا نفصل على عادتنا في شرح الانطباعات المختلفة وتقييمها، وإنما نذكر أنه ما يتراءى في النظر في فهم كلام المصنف كما كنا قد أنه شرحناه في الدورة السابقة. أيضا المصنف أنه بيّن الإجزاء أنه بهذه الطريقة، وهو أنه فرض أنه بهذا البيان المؤلف المقدمتين، أنه المقدمة الأولى أن هناك قضية ثابتة، وهي أنه متى توجه للإنسان تكليفه ولم يأتي بالمسقط أنه للأمر الواقعي، أنه أصبح الحكم الواقعي فعليا أنه في حقه. أنه لاحظت هذا في المقدمة، إذا توجه للإنسان تكليفون ولم يأتي بالمسقط أنه بالنسبة إليه أنه فإنه يكون الحكم الواقعي أنه فعليا في حقه. المقدمة الثانية أننا بإمكاننا إحراز أنه فعلية الحكم في حقنا وفق القضية المتقدمة باستصحاب عدم الإتيان بالمسقط. فنحن عندما أنه نعلم بتوجه أنه أمر واقعي بالنسبة إلينا ونشك في أن الفعل الذي أتينا به وفق الأمر الظاهري هل هو مسقط أنه كما هو الحال على السببية، أو غير مسقط كما هو الحال على الطريقية، فيمكن استصحاب عدم الإتيان بالمسقط، ونتيجة ذلك إحراز كون الواقع فعليا، وهو يقتضي أنه الإعادة في الوقت. أنه كما لو أننا استصحبنا كل موضوع يترتب عليه أنه الحكم الشرعي. أنه فهذا أنه بيان أول لعدم الإجزاء، فإصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة في الوقت. أنه هناك تكليف واقعي بالنسبة إلينا نشك في أن المأمور به الظاهري أنه هل هو مجزئ عن مسقط لذاك التكليف أم لا. أنه فإصالة عدم الإتيان لما يسقط معه التكليف يقتضي شنو؟ الإعادة في الوقت. ثم أنه تطرق المصنف قدس سره إلى أنه وهم ودفع، أنه ومحصل الوهم الذي أشار إليه هو أن استصحاب أنه عدم الإتيان بالمسقط معارض باستصحاب عدم فعلية التكليف. فإنه قبل انكشاف الواقع لم يكن أنه ذاك الواقع فعليا كما تقدم، أنه وإذا استصحبنا على السببية أنه قلنا أن على السببية على القول بالسببية يمكن أن نستصحب عدم الفعلية، انهم لاحظتوا. فقبل انكشاف الواقع، انكشاف الخلاف كمل الإمارة على خلاف الواقع، لم يكن الحكم الواقعي فعليا. وبعد الانكشاف نشك هل أن التكليف الواقعي أصبح فعليا أم بقي على حاله أنه مجمدا، فنستصحب عدم فعلية التكليف الواقعي. وهذا عين الاستصحاب الذي أجريناه شنو على القلب السببي، ولو مصنف ما ذكر هنا بعدين نذكره بالمقارنة، ولكن على القلب السببي احنا قلنا شنو اذا شككت من وصلة النوبة الى الاصل العملي، نقول ان التكليف انه قبل انكشاف الخلاف، تكليف الواقعي قبل انكشاف الخلاف لم يكن فعليا، ونشك في صيروته فعليا بعد انكشاف الخلاف. ان شاء الله ما صير فعليا، نستصحب عدم الفعلية. موسى قال لنا قبل ذلك انه نفس هذا التقرير يأتي فيما نحن فيه، استصحاب عدم فعلية التكليف الواقعي، لانه على القلب السببية انه التكليف لم يكن فعليا. خب فيما نحن فيه ايضا نحن نقول انه قبل انكشاف الخلاف لم يكن التكليف انه فعليا انه، وحينئذ انه لابد من يمكن اجراء استصحاب عدم فعلية التكليف. بهذا الاستصحاب يعارض شنو؟ استصحاب عدم الاتيان بالمسقط. انه هذا وهم، انه الوهم الاول، البت هناك اوهام متعددة لابد من التطرق لها. الوهم الاول ما تطرق له المصنف بنفسه. الجواب عن هذا الوجه أن استصحاب عدم الاتيان بالمسقط مقدم على استصحاب عدم فعلية التكليف تقدم الاستصحاب موضوعي على الحكمي. توضيحه أنه لا إشكال في تقدم الاستصحاب الموضوعي على الحكمي أنه المخالف له، ومن ثم إذا كان لنا مايع أنه مستصحب الخمرية، أنه عادة الشئم أولا يصير خمرا بعديا بطول المدة يصير أنه خلا، أنه إذا شككنا في أنه هل صار خلا أم لا، ما نقدر نجري الأصل الحكمي وهو إصالة الحل، نقول هذا الشراب مشكوك الحلية والخرم يجي به شنو إصالة البراءة إصالة الحل، ما نقدر. ليش؟ لأن استصحاب الخمرية استصحاب الموضوعي يجل، وحينئذ باستصحاب الخمرية نثبت شنو الخرم. وهكذا أنه في مورد إصالة عدم التسكية في اللحم، اللحم الموجود بالسوق، ما نقدر نقول أن هذا اللحم أنه محكوم بالحلية جريان إصالة البراءة عن حرمته، رغم أنه إحنا في شرب التتر في شرب السجاير في أمثال ذلك نقول مثل هذا الشيء، لكن في اللحم ما نقدر نقول. ليش؟ لأن أنه غير المذكاة حرام، أنه في القضية هيجي غير المذكاة حرام، استصحاب عدم التزكيه ما ندري هذا الحيوان ذكي او لم يذكي. خب لما كان حي وعدل ما كان مذكي، شوف يعني هو ذكي ام لا، ان شاء الله ما ذكي، بالنتيجه شنو يترتب عليه؟ الحرمه. فالاصل الموضوعي يتقدم على الاصل الحكمي بلا كلام، كما نبه عليه في تنبيهات البراءه، في اول تنبيهات البراءه في انه الكفايه، وكذلك في بعض تنبيهات البراءه في رسائل الشيخ، ويبين ذلك تفصيلا في أواخر الاستصحاب. أنه هذا من حيث الكبرى. أما تطبيقه في المقام، فنحن فرضنا قضية عقلية هو أنه كلما كان لدينا أنه تكليف ولم نأتي بالمسقط بالنسبة إليه، يكون هذا أنه تكليف فعليا، وعليه فإذا استصحبنا عدم اتيان بالمسقط يمكن أن نثبت شنو؟ أنه فعلية التكليف. فالشك في المسقط من قبيل الشك، اتيان بالمسقط من قبيل الشك في الموضوع، والشك في فعلية الحكم من قبيل الشك في الحكم. أنه لاحظت، فحينئذ أنه نقول أننا إذا لم نأتي بالمسقط أنه بحكم الأصل فيترتب عليه أن الحكم الواقعي فعلي، أنه وهكذا يتقدم الاستصحاب موضوعي كما نحن فيه على الاستصحاب الحكمي. هذا وهم أنه أشار إليه المصنف أنه قال قدس الروح واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا في الوقت لا يجدي ولا يثبت كون ما أتى به مسقطا إلا على القلب الأصل المثبت أنه وقد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغه عنه بذلك المأتي. في هذا الكلام إشارة إلى أنه لا يقال إحنا باستصحاب فعلية عدم فعلية التكليف نثبت تحقق المسقط أنه هذا إشارة إلى أنه وهم أنه يعني أو يعني تداعيات علاج الوهم السابق يحتاج إلى بيان ولو نقطته واضحة وهي أن الاستصحاب الموضوعي يرفع الاستصحاب الحكمي أنه ولكن الاستصحاب الحكمي لا يتمكن أن يرجع فيتحكم على الموضوع وإنما هو وإنما يكون من قبيل الأصل المثبت لأن ملازمة الموضوع ترتب الحكم على موضوعه شرعي وأما ملازمة الموضوع مع الحكم أنه فهو عقلية فيكون من قبيل الأصل المثبت يحتاج إلى مزيد بيان على حال تداعيات هذا البحث لا يمكن تكميله خصوصا نريد أن نتطرق لبعض الإيرادات التي ترد على المصنف لمجرد البحث ليس توسعا في المطلب لمجرد تحليل المطلب حتى نفهم المطلب بشكل جيد بهذا المقدار وأما حكم الأمور في مثل هذه المسائل فهي موكول إلى دراساتنا على الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله ربي وعليكم السلام نعم نعم وهذا سورة ثانية ذكره أخيرا الترتيب مصنف ما مطلوب بالترتيب احنا سابقا يعني يقدم شيء أخر شيء